وقوله الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم، أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة.
فالإستاذ في هذه المتابعات لا بأس بإستاذه، الحديث في هذه المتابعات لا بأس به. وفيهما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يقول لابن آدم: أين تعجزني، أي كيف تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، وهو ما مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من البساط الذي حركه في يده، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، وهذا يشعر بمشية الثقيل المتثاقل الذي تعاظم في نفسه حتى ثقلت به الأرض، فجمعت ومنعت حتى بلغت التراقي، حتى إذا بلغت التراقي أي بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني كيف يكون أوان الصدقة والآن قد رحلت عن هذا المال، هذه اللحظة أنت خارج كالذي ينزع ثوبه. فالإنسان يخرج من ماله في هذه اللحظة، فلو أعطى فلانا أو فلانا كان ذلك غير محمود، لأنه أوان تزهد فيه النفس أو تزهد النفس فيه من كل ما في الدنيا، فلا يكون في بذلها في تلك اللحظة خروج عن المال بمشقة حب إمساكه والطمع في نفعه. ولذلك كانت الصدقة في هذا الوقت مما يقل أجره، وينظر فيه أيضا هل يتجاوز الثلث أو لا، فليس الإنسان مطلق التصرف في ماله، فإنه لا يقبل منه التصرف في هذا إلا بما هو دون الثلث، لأنه في حكم الوصايا. يقول رحمه الله: هنا الله تعالى جل في علا ذكر ثلاثة أفعال في تعريف الكريم أو في وصف الكريم: الكريم الذي، وهذا بيان وتفصيل وجه الكرم، فكرمه في الخلق، وكرمه في التسوية، وكرمه في التعديل، ولذلك لا ينفك أحد عن كرم الله جل وعلا، ليس أحد من الخلق غني عن كرم الله أو خارج عن أن الله أكرمه وتفضل عليه، والكرامة متفاوتة، لكن قوله الذي خلقك فسواك فعدلك بيان وتوضيح لأوجه الكرم التي تفضل بها على عباده، خلقك أوجدك من العدم، وهو يشمل كل المراحل التالية، لكنه فصلها جل في علاه لتفصيل أوجه الكرم. فسواك أي أحسن خلقك، فالتسوية تطلق في اللغة على معنيين: معنى المساواة بين الأشياء، سوى أي ساوى بين الأشياء، وتطلق على الإحسان في الخلق، الإحسان والإتقان في الشيء، سوى كذا أي أحسنه وأتقنه، وهنا هي بمعنى الإحسان والإتقان، فقوله فسواك أي أحسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعدلك أي أقامت على نحو معتدل وازن في خلقك، جعل لك يدين وجعلهما على صفة متوازنة تكمل بها المصالح، كذا سائر أعضاء الإنسان من سمع وبصر وأرجل وازن بينها على وجه يحصل به مصالح الإنسان وتنتفي بها عنه المصالح. قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك تضمن بيان أوجه كرم الله تعالى على الإنسان على وجه الخصوص، وهو شامل لكل الخلق، فلا يخرج أحد من الخلق عن كرم الله تعالى وإحسانه. ثم فصل في هذا الكرم أيضا وزاد بيانا وإيضاحا فقال في أي صورة ما شاء ركبك. نعم.
وقوله في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد في أي شبه، أب أو أم أو خال أو عم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها مه لا تقولنها كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وقد قال عكرمة في قوله.
طيب الآن المصنف ساق قولين في الآية. يقول أول قول مجاهد في أي شبه، أب أو أم أو خال أو عم، وهؤلاء الأقربون. وساق الحديث حديث الذي رواه ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناده عن أبي عن الرباح عن موسى بن من حديث موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولد لك. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. إذا الشبه ليس مقصورا فقط على الأبي والأم والخال والعم من القرابات الأدنين القريبين، إنما يكون لكل من يمكن أن يكون بينه وبينه صلة منه إلى آدم. وذكر أنه لو كان الحديث ثابتا لكان فيصلا، إلا أن إشكاله في موسى بن علي فإنه قال لكن إسناده ليس بثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات. الإشكالية في مطهر بن الهيثم كمن راوي عن موسى بن علي. ثم قوى معناه بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجه التقوية مصنف عضد معنى الحديث بما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيه الرجل الذي جاء فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأني أتاها ذلك، يعني كيف جاءها الأورق وهي حمر؟ فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون نزعه عرق، والعرق يعني شيء بعيد ليس من الأقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فيكون قوله في أي صورة ما شاء ركبك من أصولك القريبة أو البعيدة، من أصولك القريبة أو البعيدة. هذا المعنى الثاني في الآية، وهو مقابل للمعنى الذي سيأتي الآن. يقول عكرمة، وقد قال عكرمة في قوله في أي صورة ما شاء ركبك،
إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، وكذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير، وقال قتادة في أي صورة ما شاء ركبك، قال قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة.
إذن هذا المعنى الثاني في الآية، في أي صورة قبيحة غير الصورة الحسنة، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة يستطيع يقدر جل في علاه أن يصورك عليها من كلب أو قرد أو حمار أو غير ذلك من المكروهات من الحيوانات مكروهة الخلقة، وهذا لبيان كمال القدرة. والله تعالى يصور الإنسان في الأرحام كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء من حيث الشبه وكيف يشاء من حيث الصورة والشكل، هل شكل إنسان أو بغيره، ولكن رحمته جل في علاه غلبت، فلا يشكل الإنسان إلا على أحسن تقويم. نعم.
وقوله كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب.
كلا كلمة رجع وزجر، وهي مبطلة لكل ما يمكن أن يكون من جواب على سؤال ما غرك بربك الكريم، وكل جواب يقدمه الإنسان في اعتذاره عن الاغترار بالله الكريم غير ما ذكر الله تعالى فإنه باطل. فقوله كلا هذه ردع وزجر، أي توقف عن كل جواب. بل كلا بل تكذبون بالدين، بل هنا بعد الردع والزجر جاء الانتقال إلى البيان، فهي انتقال للإجابة عن سبب الاغترار. قال بل تكذبون بالدين، تكذبون أي لا تؤمنون ولا تقرون ولا تصدقون بالجزاء والحساب، الدين الجزاء والحساب، وهو ما يكون في يوم القيامة. ولذلك قال تعالى في وصف القيامة قال مالك يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء. فقوله جل وعلا كلا بل تكذبون بالدين، أي تكذبون بالجزاء والحساب، وظننتم أنه لا جزاء ولا حساب، ولذلك أسرفتم وعملتم ما عملتم من ضلال مبين وانحراف كبير عن الصراط المستقيم. نعم. كلا بل تكذبون بالدين، قال بعد ذلك
وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين،
إذن هذا جواب عن السؤال. ثم بعد ذلك استأنف ذكر ما يقتضي أن يبادر الإنسان إلى إبراء ذمته بما يرضى الله تعالى به عنه من الأعمال الصالحات، وترك ما نهاه الله تعالى عنه من السيئات. فذكر الله تعالى الكتابة، وأنه ما من شيء من عمل الإنسان إلا وهو مقيد في ديوان مسجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا يحفز الإنسان على الاستكثار مما يسره أن يكون في كتابه ويتخفف مما قد يسوه. يقول الله تعالى وإن عليكم لحافظين. نعم.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما كاتبين فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث. قلت وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي قال حدثنا بيان بن حمران قال بالقلوسي قال حدثنا بيان بن حمران قال حدثنا سلام عن منصور ابن حدثنا سلام عن منصور ابن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يعرفون بني آدم وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجى الليلة فلان، وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان. ثم قال البزار سلام هذا أحسبه سلاما المدائن وهو لين الحديث.
نعم. قوله جل وعلا وإن عليكم لحافظين، عليكم الضمير في قوله وإن عليكم الكاف في قوله عليكم تعود إلى الناس جميعهم مسلمهم وكافرهم، فالجميع عليه حافظ. وقوله لحافظين الحافظ لحافظين جمع حافظ وهو من يضبط ما سمع أو ما رأى، وهذا الحفظ حفظ موثق، ولذلك قال كراما كاتبين، فليس حفظا يمكن أن يتطرق إليه الوهم أو يتطرق إليه النسيان، بل هو مكتوب والكتابة توثيق. وهذا يشير إلى أنه مهما كان الإنسان حافظا فإنه لا يستغني عن كتاب. ولهذا من يرى أنه لا حاجة له إلى الكتاب ويتقوى بحفظه ولو كان منحه الله تعالى قوة حفظ فإنه يخطئ، فإن الحفظ خوان كما قال غير واحد من أهل العلم، وقد قال الإمام أحمد وكان قد كان الإمام أحمد وهو من حفاظ الدنيا لا يخرج إلا ومعه كتاب إلا ومعه كتابه خشية الوهم وخشية النسيان، فينبغي لمن يقرأ أو يتعلم أن يعتني بالكتاب. المقصود أن قوله تعالى كراما كاتبين أنهم يسجلون كل ما يكون من عمل الإنسان، كل ما يصدر على الإنسان فإنه محفوظ مكتوب. وقوله كراما هذا وصف للملائكة وهم كرام أي أطياب في خلق الله تعالى وأخيار في خلقه، فالكرام كما تقدم معنا يطلق ويراد به الأجاويد والأطياب من الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن وإياك وكرائم أموالهم أي أطايبها وأجاويدها. فالكرام ليس المقصود بالكرام هنا كرم العطاء، إنما المقصود بالكرام هنا طيب الأصل وجودة الذات. وذكر الكرام هنا لبيان أن كرمهم لا ينافي تقييدهم لشيء يكون من الإنسان، فهم لا يتغاضون عن إساءة بل يكتبون كل شيء. فالكرم لما كان لا يناسب معه عدم المؤاخذة على السيئة، فكذلك الكريم جل في علاه ينبغي أن لا يغتر به الإنسان، فلا يغتر الإنسان كما أنه لا يغتر بكرم الكاتبين فيكون ذلك حاملا له على الإساءة لأنهم يسجلون ويقول سيتغاضون، لا، إذا كان ذلك في حق الملائكة وهم كرام فكذلك ينبغي أن يتقى الكريم جل في علاه فلا يعطى أمره ولا يغتر بكرمه بل يطاع ويقبل على أمره ويجتنب نهيه رغبة فيما عنده. فمقتضى الكرم أن يحسن العبد في معاملته جل في علاه. كراما كاتبين قال يعلمون ما تفعلون، وهذا فيه أنهم يدركون ما يحفظون ويدركون ما يكتبون، فالعلم أمر زائد على الحفظ وعلى الكتابة، لأن الإنسان قد يحفظ ما لا يعلم وقد يكتب ما لا يعلم، فيكمل الحفظ والكتابة عندما يكون ذلك مقترنا بإيش؟ بالعلم الذي يقتضي الفهم والإحاطة والوعي بما كتب وبما حفظ. يعلمون ما تفعلون، ما هنا موصولة أو مصدرية بمعنى الذي تفعلون أو فعلكم. يقول يعني وإن عليكم الملائكة حفظة كراما فلا تقابلهم بالقبائح، مداموا كراما فإنهم يستحقون الإكرام بأن لا يطلع على الإنسان سيئة أو سوءا، لأن ذلك كما ذكرنا مقتضى معاملة الكريم والكرماء، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. ثم ذكر من الآثار ما يتعلق بالكرام وإثباتهم، ويكفي في إثباتهم القرآن والحديث التي ذكرها في أسانيدها بعض المقال. هنا مسألة ذكرها بعض الشراء المفسرين، وهي أن قوله وإن عليكم لحافظين أي حافظين يقيدون أعمالكم، هذا في حق المؤمن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، أما الكافر فعليه حافظ يقيد ما يكون منه من سيء، أما الصالح فليس له صالح، فلذلك لا ليس معه ملك يكتب الصالحات، وهذا ليس بصحيح، فيكتب للكافر ما يكون من صالح عمله، لكن ولا يستفيد من ذلك لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يدل على أنهم يأتون بأعمال لكنها لا تنفعهم ولا يستفيدون منها لما معهم من الكفر، فكل أعمالهم تتبدد وتتلاشى لأجل ما معهم من سيئة الكفر التي تمحق كل حسنة. نعم.
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن إسحاق عن ابن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، ولهذا قال يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة، وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا.
قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، هذا ذكر أقسام الناس بعد فصل القضاء، وهو ثمرة المحاسبة التي تكون مستندة إلى ما في الدواوين من التقييد لأعمال العباد. فإن الله تعالى يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ويقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فكل ذلك يكون بعده انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبدأ بذكر أشرفهما وأكرمهما وهم الأبرار الذين يفوزون ويزحزحون عن النار. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، والأبرار جمع بر، والبر هو المشتغل بالبر، فهذا وصف للعامل بعمله، كما الفجار جمع فاجر، والفاجر هو المشتغل بالفجور، وهذا وصف للعامل بعمله. والبر مأخوذ من السعة، كما تقول ذهبت إلى البر أي المكان الفسيح الواسع، كذا الأعمال الصالحة يتسع بها كل ضيق وينفرج بها عن الإنسان كل مكروه كل كربة وكل سيئة. لذلك كان وصف العمل الصالح بالبر، وصف الجزاء بالبر، ووصف أصحابه بالبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر في قول جماعة المفسرين هنا هي الجنة، فالجزاء من جنس العمل، فلما كانوا مشتغلين بالبر جوزوا برا، وهي الجنة التي أعد الله تعالى فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، فيه نظر فيه ولم يذكر زمن ذلك، والظاهر والله أعلم أنه بعد فصل القضاء على وجه الكمال، على وجه الكمال في النعيم هو بعد فصل الجزاء، لكن قبل هذا هل لهم نعيم؟ نعم لهم نعيم بقدر ما معهم من صالح العمل، فإن النعيم المذكور هو جزاء البر، ومتى وجد؟ وجد النعيم. لهذا قال جماعة من أهل العلم إن النعيم المذكور في الآية ليس فقط ما يكون في الآخرة بعد فصل القضاء من النعيم الذي يعده الله تعالى لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هو وما قبله. فيكون النعيم في الدنيا بانشراح القلب وطمأنينة الفؤاد وسكون النفس، ويكون في البرزخ بما يكون من نعيم القبر، ويكون في البعث بالأمن من الفزع، ويكون بعد فصل القضاء بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وكذلك الفجار في جحيم، أي في عذاب أعلاه ما يكون من عذاب الآخرة، ويكون أيضا على نحو ما يكون لأهل البر في الدنيا ويكون في البرزخ، فيكون في الدنيا بما هم فيه من شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا يشمل الدنيا ويشمل الدار ويشمل البرزخ أيضا. ونحشره يوم القيامة أعمى، وهذا جحيم، ثم يكمل الجحيم بدخولهم إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، أن البر أن النعيم والجحيم ليس مقصورا على ما يكون في الدار الآخرة، بل هو شامل لكل أطوار الإنسان ودوره التي ينزلها، الدار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة، وما يكون في المآل والمنتهى في الجنة أو في النار. قوله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نقف على قوله إن الفجار في جحيم للدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.